بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الوجه الثالث، انتهينا إلى هنا بلي. الوجه الثالث ورد متواترا عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هذه الرواية تشير إلى أنه كلما كان لهارون بالنسبة إلى موسى فهو ثابت للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا ما يسمى عندهم بعموم المنزلة، يعني كلما ثبت لهارون بالنسبة إلى موسى فهو ثابت للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، إلا ما استثنيه، والذي استثنيه فقط النبوة، وأما ما ثبت لهارون من غير النبوة أو غير النبوة من الخلافة ونحو ذلك فهو ثابت للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وحيث أن هارون كان خليفة موسى، عليه السلام ورحمة الله، إذن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا يكون خليفة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أثبت له، أي لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أثبت له جميع مراتب هارون من موسى، حيث قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، واستثنى النبوة. إذن المستثنى فقط النبوة لا أكثر من ذلك، واستثنى النبوة. ومن جملة ما ثبت لهارون ما هو؟ ثبت الخلافة عن موسى، إذن تثبت الخلافة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، واستثنى النبوة. ومن جملة منازل هارون من موسى أن هارون كان خليفة لموسى عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن هناك فرق واحد بين هارون وبين الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا الفرق هو أن هارون مات في زمان موسى بخلاف الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فإنه كان حيا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الواضح أن الموت في زمان النبي أو البقاء بعده هذا لا يؤثر. لماذا؟ لأن الرواية تريد أن تثبت هذه المنزلة، وإذا ثبتت هذه المنزلة فإن مات قبل ذلك فيكون سالب بانتفاء الموضوع، وأما إن بقي حيا بعد ذلك النبي الذي استخلفه فيكون خليفة له. يقول: لكنه، يعني هارون، توفي قبل موسى، وعلي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن فتكون خلافته ثابتة، إذ لا موجب لزوال خلافة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. الوجه الرابع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية المباركة هنا تأمر بالإطاعة المطلقة لله وللرسول ولأولي الأمر. ومن الواضح أن المراد من أولي الأمر في الآية المباركة هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ باعتبار أن الآية قالت أطيعوهم مطلقا، إذا لم يكونوا معصومين أولي الأمر وقد تصدر منهم معصية هل نحن أمرنا أيضا بإطاعتهم أو لم نؤمر بإطاعتهم؟ عليكم السلام ورحمة الله. هل أمرنا بإطاعتهم أو لم نؤمر بإطاعتهم؟ فإن قلتم أنه فيما عصوا هؤلاء للآمر فيما عصوا لم نؤمر بإطاعتهم ما عصوا هؤلاء للآمر فيما عصوا لم نؤمر بإطاعتهم هذا خلاف ما تشير إليه الآية وهو الإطاعة مطلقة. وإن قلتم أنه تجب إطاعتهم فيما عصوا أيضا هذا يلزم أن الآية تكون آمرة باتباع العصيان وباتباع المعصية وهو محال على الله سبحانه وتعالى. إذن يظهر من هذه الآية المباركة أن المأمور بإطاعته مطلقا لا تصدر منه معصية، وإلا لو كانت تصدر منه معصية لما أمر باتباعه على الإطلاق. إذن الأمر باتباع أولي الأمر على الإطلاق شاهد على أن المأمور باتباعه معصوم، وإلا لو لم يكن معصوما إما لأمرنا باتباع المعصية وهذا محال، وإذا لم نؤمر باتباع المعصية من أولي الأمر هذا خلاف إطلاق الآية المباركة التي قالت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طبعا نكتة لطيفة أكو في الآية المباركة أنه فيما يرتبط بالله قالت أطيعوا الله، وفيما يرتبط بالرسول قالت أطيعوا الرسول، ولكن عندما جاءت إلى أولي الأمر لم تقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. تريد أن تقول أن إطاعة أولي الأمر هي عين إطاعة الرسول، وإطاعة الرسول هي عين إطاعة أولي الأمر، بخلافه فيما يرتبط بإطاعة الله وإطاعة الرسول هناك أكو بحث موكول إلى محله. ولكن عندما لم تكرر تريد أن تقول هذه الإطاعة واحدة لله وللرسول، وحيث أن الرسول إطاعته مطلقة لأنه ولكم في رسول الله أسوة حسنة ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذن أولي الأمر أيضا لا بد ماذا بكم؟ ما آتاكم فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا لا يكون إلا إذا كان ذاك الإنسان من أولي الأمر كان معصوما، أما إذا لم يكن معصوما فلا تكون طاعته طاعة للرسول، بل في مورد طاعاته تكون طاعة للرسول، ولكن في مورد معاصيه فلا تكون طاعة للرسول. من هذه الشواهد والقرائن نستكشف أن المراد من أولي الأمر هم عليهم أفضل العلم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا قال فالمراد بأولي الأمر إما من علمت عصمته أو لا، يعني أننا أمرنا بإطاعة أولي الأمر مطلقا، إما أن المراد من أولي الأمر من نعلم أنه معصوم أو لا يشترط أن يكون معصوم، والثاني باطل قطعا فيتعين الأول وهو أن يكون المراد من أولي الأمر المعصوم، والثاني باطل اتفاقا وإجماعا. لماذا؟ لاستحالة أن يأمر الله بالطاعة المطلقة لمن يجوز عليه الخطأ وتجوز عليه المعصية، وغير المعصوم قلنا يجوز عليه الخطأ، وقلنا المراد من يجوز مو أنه يمكن وإنما يقع هنا لمن يجوز عليه الخطأ، فتعين الأول، يعني أن أولي الأمر المراد منهم هم من ثبتت عصمته، فيكون هو علي بن أبي طالب. لقائل أن يقول خب لماذا هو علي بن أبي طالب؟ لعله زيد بن أرقم. يقول لأنه لم تدعى العصمة لغير أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أولئك الذين تصدوا للخلافة بعد رسول الله لم يدعي أحد منهم أنه معصوم، ولم يدعي أحد لهم أنهم معصومون، فيكون هو علي بن أبي طالب. قل لماذا هو يتعين في علي بن أبي طالب؟ يقول إذ لم تدع العصمة إلا فيه سلام الله تعالى عليه وفي أولاده، إذن فيكون هم المقصودين وهو المطلوب. وكذلك هذا الاستدلال يأتي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هؤلاء الصادقين من؟ هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه نفس الاستدلال الذي ذكرناه بالنسبة إلى أولي الأمر يأتي بالنسبة إلى الصادقين، لأن هؤلاء إما من ثبتت عصمته أو لا. فإن لم تثبت عصمته أنه كونوا مع الصادقين ولو في بعض أعمالهم، هذا خلاف الإطلاق، وإن قال في كل أعمالهم يلزم أن يكون آمرا بالمعصية وهو محالون. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا تمام الكلام في الوجه الرابع لإثبات خلافة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. الوجه الخامس أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ادعى الإمامة وظهرت المعجزة على يده، وكل من كان كذلك فهو صادق في دعواه. نفس البيان الذي ذكرناه في إثبات النبوة نذكره في إثبات الإمامة، أنه ادعى النبوة وأقام المعجزة على صدق ما يدعي، وكل من كان كذلك فهو نبي. لأنه لو لم فهو صادق، لأنه لو لم يكن صادقا بل كان كاذبا يلزم منه القبيح، يلزم منه المحال على الله سبحانه وتعالى، كما قررناه في برهان النبوة. قلنا أن النبي ادعى النبوة، هذه مقدمة، وكل من ادعى ذلك وأقام معجزة على صدق ما يدعي فهو صادق. إذن النبي صادق في ادعاء النبوة. لماذا؟ باعتبار أنه لو لم يكن صادقا بأن كان كاذبا يلزم أن الله يؤيد ماذا؟ الكاذب، وهو قبيح. كذلك في المقام أن الإمام سلام الله عليه ادعى الإمامة، وكل من ادعى الإمامة وأقام المعجز على ذلك فهو صادق، وإلا لو لم يكن صادقا للزم أن الله يؤيد الكاذب بالمعجزة وهو قبيح. الوجه الخامس أنه عليه السلام ادعى الإمامة وظهرت المعجزة على يده، وكل من كان كذلك فهو صادق في دعواه. يعني كل من ادعى الإمامة وظهرت المعجزة لتأييد ادعائه فهو صادق. أما أنه ادعى الإمامة أما الصغرى فظاهر مشهور في كتب السير والتواريخ، حكاية أقواله وشكايته ومخاصمته، حتى أنه لما رأى تخاذلهم، يعني قومه في ذلك الزمان، المسلمون في ذلك الزمان، حتى أنه لما رأى تخاذلهم عنه عليه أفضل الصلاة والسلام قعد في بيته واشتغل بجمع كتاب ربه، وطلبوه للبيعة فامتنع، فأبرموا في بيته النار وأخرجوه قهرا من بيته بحمائل سيفه وجروه إلى المسجد. ولولا الزهاء سلام الله عليه لعله قتل الإمام أمير المؤمنين. هذه كلها فعلوه لو لم يكن يرى نفسه الإمام، هم لبايع مثل كثير من المسلمين الذين بايعوا. كل هذه إنما صدرت منه سلام الله عليه ليثبت أنه هو الإمام، وإلا لو لم يكن يرى نفسه أنه الإمام. فلهذا قال أنه يعلم فلان من محل منها أن محل منها محل القطب من الرحى. فلان يعلم الأول، يعلم الثاني، أن محلي من الخلافة، محلي من الإسلام، محلي من الرسالة. أساسا ما من غزوة، ما من حرب، ما من قضية إلا وأنا شريك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كل هذه إنما صدرت لأنه كان يرى نفسه أنه هو المؤهل للإمامة، وأنه الإمام، وأنه الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلهذا امتنع عن البيعات. فأضرموا في بيته النار وأخرجوه قهرا، ويكفيك في الوقوف على شكايته في هذا المعنى خطبته الموسومة بالشقشقية في نهج البلاغة التي يشكو فيها من الذين خذلوه، من الذين غصبوا حقه ونحو ذلك. وأما ظهور المعجزة فكثيرة، منها قلع باب خيبر، وهذه لا يمكن لإنسان عادي أن يقوم به، ومنها مخاطبة الثعبان على منبر الكوفة عندما سأله، فقال الثعبان سأل الإمام سلام الله عليه بسؤال وأجاب الإمام سلام الله عليه، وكان عفريت من الجن، جاء إلى الإمام ليسأل مسائله، ومنها رفع الصخرة العظيمة عن فم القليب لما عجز العسكر عن قلعها في بعض الحروب، ومنها رد الشمس حتى عادت إلى موضعها في الفلك، وغير ذلك مما لا يحصى من المعاجز. فم البئر، باعتبار أنه كان هناك بئر يريد أن يأخذ منه الماء، وكان على فمه قطعة حجر كبيرة لا يستطيع أحد أن يرفعها، رفع الإمام سلام الله تعالى عليه حتى أنه يأخذ المسلمون من ذلك الماء ويسفوا من ذلك الماء، بل في فم القليب. وأما أن كل من كان كذلك فهو صادق، فللبرهان الذي ذكرناه في النبوة، فلما تقدم في بحث النبوة. هذا الوجه الخامس. الوجه السادس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما أن يكون قد نص على إمام أو لم ينص على إمام، ولا ثالثة، لأنه يدور بين النفي والإثبات، والحق عقلي كما درستم في علم المنطق. إما أن الإمام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على إمام على خليفة بعده أو لم ينص، والثاني باطل قطعا. سنثبت لكم أنه لم ينص، هذا باطل. إذن يثبت الأول، وهو أنه نص على خلافة، نص على إمام على خليفة. وبقائل أن يقول نص على خليفة لعله نص على أبي بكر على الخليفة الأول، من أين تقولون أنه نص النبي صلى الله عليه وسلم عين ونصب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ بوجوه متعددة نثبت أنه لم ينص على خلافة أبي بكر، إذن يثبت أن المنصوص عليه هو الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن أولا نقول أنه إما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على خلافة، وإما لم ينص. نثبت بطلان الثاني فيتعين الأول، وهو أنه نص على خلافة. الآن لقائل أن يقول هذا لا يثبت مدعى الإمامية من أنه نص على خلافة، لا بد أن يكون الخليفة هو الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، لعله الخليفة الأول. نقول بأنه بوجوه متعددة نثبت بطلان أن يكون الخليفة الأول هو المنصوص عليه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيثبت أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هو المنصوص عليه بالخلافة، لأنكم تعلمون أنه لم تدع الخلافة للنبي إلا من قبل أمير المؤمنين ومن قبل الخليفة الأول. قال الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما أن يكون قد نص على إمام أو لا. الثاني يعني أنه لم ينص باطل من جهتين. الجهة الأولى أن النص على إمام واجب، لما ذكرناه في البحوث السابقة من أن الإمامة لطف، واللطف واجب على الله، فالإمامة نصها واجب على الله. هذا برهان بعد تقدم فيما سبق أن الإمامة لطف، نصب الإمام للبشر لطف، هذه صغرى كبرها، واللطف واجب على الله تعالى في الحكمة الإلهية. إذا نصب الإمام على الله واجب، لهذا قال إن النص على إمام واجب في اللطف وفي الحكمة الإلهية تكميلا للدين وتعيينا لحافظ الدين. فلو أخل به، أي الرسول، لو أخل الرسول بالنص على إمام بعده لزم إخلاله بالواجب، لما أثبتنا فيما سبق أن النص على إمام واجب في النص الإلهي وفي الحكمة الإلهية. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني وهو وجه الإنسان لو يتأمل فيه قليلا يكفيه ذلك، هذا الرسول الذي أتعب نفسه الشريفة لإقامة الإسلام وهو يعلم أنه في زمانه كانت الحروب، كان الأعداء يحيقون بالإسلام مكرا وسوءا ويريدون القضاء على الإسلام، وإلا لما احتاج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو على فراش المرض، على فراش الموت، أن يبعث بسرية أسامة بن زيد. لماذا؟ لأن الأخطار كانت تحدق بالمجتمع الإسلامي، كانت تحدق بالمسلمين. هذا الإنسان الذي يشرع للأمة حتى أبسط الأمور وأبسط الأحكام، هل يمكن أن يترك الأمة بلا إمام، بلا خليفة، بلا قائد؟ فلقائل أن يقول لعل الإمام، كما أنه مدعى أهل السنة، هذا المعنى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت هذه المسألة شورائية بالنسبة إليه، وإذا كانت شورائية لا ينبغي عليه أن ينص على أحد بعده. نقول الذي كان يرى أن الخلافة شورائية كان ينبغي أن يشخص قواعد الشورى، يقول للمسلمين بعده: أنتم إذا أردتم أن تنتخبوا شخصا بعدي حاولوا أن تنتخبوه بالشرائط الكذائية. النبي الذي شرع أحكام النجاسة والطهارة، شرع أحكام الاستنجاء ونحو ذلك، لا نعطي ولا رواية واحدة في قواعد الشورى أن الشورى كيف لا بد أن تجرى بعد. هم نقبل بالأكثرية، نقبل بأكثرية الثلثين، لا بد أن يكون إجماع. ثم هو غريب واقعا، ثم أنتم تقولون أن الخليفة الثاني بعدما وجد أن الأمر بعده يمكن أن يقع فيه الخلاف، عين ماذا؟ عين الشورى، ونفض في هذه الشورى ستة. هسه ما هو وضع أولئك الستة؟ ما عندنا كلام، ولكن هل أن الخليفة الثاني كان أحرص على مصلحة المسلمين من رسول الله؟ هل أن الخليفة الثاني كان أعقل من رسول الله؟ هل أن الخليفة الثاني كان يحترق لمصلحة المسلمين ويريد أن يحفظ الأمة الإسلامية والرسول لا يبالي بمصلحة الأمة الإسلامية؟ هذا طعن في الرسول ولكنكم لا تشكرون. كيف يمكن أن نقبل بأن الخليفة الثاني كان أحرص من الرسول في حفظ الإسلام وفي حفظ الأمة الإسلامية، والرسول مع أنه لم يكن يرى أن الإمامة يجب نصبها، أن الخليفة يجب نصبه، ولا يعين شورى بعده؟ فلا نقول أنه يعين شورى، لا أقل يعطي ضوابط الشورى، أنه لم ترد ولا رواية واحدة. بعضهم يستدل، إنما أقف هنا باعتبار أنه كلام كثير أقول المطلب، بعضهم يستدل بأنه لماذا تقولون أنه لا يوجد دليل على الشورى؟ القرآن الكريم يقول: وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. أما الآية الأولى وهي قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، ذكر المحققون من علمائنا وأمرهم مو أمرنا الذي هو الخلافة. الآية المباركة تقول: وأمرهم، يعني فيما يرتبط بمعاشهم بحياتهم فلتكون شورائية. لا مانع من ذلك، أن هذا البلد كيف يدار عن طريق الفرد أو الشورى، وأمرهم شورى بينهم، مخيرينهم أن الأمة تنتخب شخصا لإدارتها أو تنتخب جماعة لإدارتها. أما أن الخلافة هل هي أمر الناس أم أمر الله، هذا من أين؟ من الواضح أن الخلاف عن الله سبحانه وتعالى أمر الله لا أنها أمر الناس، والآية المباركة تقول: وأمرهم مو أمرنا، والخلافة أمر الله لا أمر الناس. إذن لابد أن يكون التعيين من قبله، لأنه يشترط في الإمامة العصمة، والعصمة لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا فيها الآية. والآية الأخرى واضحة أنه ليست العمل: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل. انت لحفظ مصلحة الأمة حاول ان تستشيرهم، اما انت اذا قطعت برأي حتى لو كان على خلاف رأي الأكثرية فاذا عدمت فتوكل على الله، لا تبالي بعد ذلك ان الذين اشاروا عليك اشاروا انهم كذا او اشاروا، وإلا في كثير من الحروب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أشاروا عليه بخلاف ما كان يرتئي، ولكن لم يقبل منهم تلك الإشارة والمشورة. إذن الإنسان عندما يدقق في المطلب يجد أن العقل السليم أيضا يقتضي هذا المطلب. أنتم تجدون الآن رؤوس الكفر أيضا يقومون بهذا المعنى الذي لا ليس لهم هم إلا مصالحهم الشخصية والدنيوية، يعني فضلا عن إنسان يرى نفسه وما أرسلناك إلا كافة للناس، يرى أن رسالته عامة لجميع البشر إلى قيام الساعة، وهذا لا يضع حافظا بعده لدينه. أتصور ممكن هذا الرسول الذي لم يكن يخرج إلى غزوة إلى حرب إلا ويجعل له خليفة على المدينة، يمكن أنه عندما يريد أن يموت لا يجعل له خليفة على الأمة الإسلامية؟ هذا ممكن؟ هذا أنتم أقرأوا التاريخ تجدون بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج من غزوة، ما خرج إلى غزوة إلى حرب إلا ونصب عنه خليفة على المدينة، نصب له عنه واليا على المدينة، من يقوم بأمور الناس، من يقوم بأمور الأمة. كيف يمكن الذي يرى أنه يريد أن يرتحق بالرفيق الأعلى ويعلم أن الأخطار تحيق بالأمة الإسلامية من كل جانب، والشاهد على ذلك حروب الردة معه، والشاهد على ذلك أن الحروب التي أرادت أن تقضي على الإسلام كله شاهد على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصب من بعده خليفة. فلهذا يقول الجهة الثانية أنه صلى الله عليه وآله لما كانت شفقته ورأفته للمكلفين ورعايته لمصالحهم بحيث علمهم مواقع الاستنجاء والجنابة، هذه الأمور التي ليست لها كثير أهمية وغير ذلك مما لا نسبة له أساسا، لو أنت نسبته إلى المصلحة التي تترتب على إمامة الأمة الإسلامية وجدت أن المصلحة المترتبة على تعيين الإمام والخليفة أساسا لا نسبة بين تلك المصلحة والمصلحة التي تترتب على أحكام الجنابة والاستنجاء. قال مما لا نسبة له في المصلحة إلى الإمامة وتعيين الخليفة بعده، فيستحيل في حكمته وعصمته، وهو الحكيم وهو المعصوم الذي لا يخطئ، فيستحيل في حكمته وعصمته ألا يعين لهم من يرجعون إليه في وقائعهم وسد عوراتهم ولم شعتهم. إذن فتعين الأول وهو أنه نصب لهم إمامان. عند ذلك يأتي هذا السؤال، هم نحن قبلنا أنه نصب لهم إماما، ولكن من أين تقولون أنه نصب الإمام أمير المؤمنين فلعله نصب الخليفة الأول؟ بل ولم شعتهم، بل هذا صحيح، فتعين الأول ولم يدع النص لغير علي عليه أفضل الصلاة والسلام وأبي بكر إجماعان، لم يدعى النصوصية لأبي بكر، ولكنه المشارح يريد أن يستوفي الاحتمالات، يقول باعتبار أن الإمامة يمكن أن تكون لأمير المؤمنين ويمكن أن يدعي أحد، وإن لم يدعي لأحد، ويمكن أن يدعي أحد أن المنصوص هو الخليفة الأول، من أين تقولون بأن المنصوص هو الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ أن المنصوص عليه هو الخليفة الأول. من هنا يدخل الشارح في لبيان عدة وجوه لإبطال أن يكون المنصوص عليه هو الخليفة الأول، فيتعين أن يكون المنصوص عليه هو الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. قال فبقي أن يكون المنصوص عليه إما عليا أو أبا بكر، والثاني باطل قطعا كما سيتبين، فتعين الأول. أما بطلان الثاني وهو أن يكون المنصوص عليه هو الخليفة الأول، الوجه الأول لو كان الخليفة الأول هو المنصوص عليه، إذن البيعة له تكون معصية، يعني نصبه إمام عن طريق البيعة يكون معصية. لماذا؟ باعتبار أنه نصب من الرسول، فلا معنى لأن تستدلوا بأنه ماذا؟ بأن خلافته للرسول عن طريق البيعة. أتذكرتم ما كنتم تحتاجون إلى السقيفة عند ذلك؟ الاجتماع في السقيفة والنبي بعد ملقا على بعد لم يدفن، بعد لم يغسل، بعد لم يحنق، بعد لم يصلى عليه، لأن المسلمين بني هاشم كانوا مجتمعين على الرسول، وهم خافوا أن بني هاشم لو تفرغوا من دفن الرسول فهم أولى بالخلافة. لهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه في بيتين منسوبين إليه يقول الأول والثاني وأمثال هؤلاء الذين شكلوا تلك السقيفة التي جرت على المسلمين ما جرت إلى يومنا هذا، يقول الإمام سلام الله عليه: فإن كنت بالقربى حججت خصيمه فغيرك أولى بالنبي وأقرب. إذا أنت قلت أنه نحن من قوم واحد، من قريش، من مكة، من كذا الكلام، فأنا أقرب منك. وإن كنت بالشورى حججت خصيمهم فكيف بذاك والمشيرون غيبوا. ألسنا نحن من أهل الحل والعقل؟ لا أقل أمير المؤمنين إذا لم يكن هو المنصوص عليه، أليس هو من أهل الحل والعقل؟ أنتم تقولون أنه اجتمع أهل الحل والعقل، أخر أمير المؤمنين مو من أهل الحل والعقل. العباس بن عبد المطلب مو من أهل الحل والعقل. عمار، سلمان، أبو ذر، مقدار، كبار الصحابة الذين كانوا مشغولين بدفن النبي ونحو ذلك، هؤلاء ليسوا من أهل الحل والعقل. لهذا قال عمر، قال خلافة الأول فلت وعلى الله المسلمين إن شاء الله، علم أنها فلتة لم تكن على الموازين. فلهذا لو كانوا يرون أن المنصوص عليه هو الأول كلما احتاجوا إلى السقيفة وإلى البيعة. لهذا يقول أنه لو كان منصوصا عليه لكان توقيف الأمر على البيعة معصية قادحة في إمامة الأول. لو كان الرجوع إلى البيعة في بيان في تنصيبه وفي نصبه للخلافة والإمامة كانت هذه معصية منه. طبعا هذا بحسب الاحتمال، وإلا لم يدعي أحد أن المنصوص عليه هو الأول. الوجه الثاني أنه لو كان منصوصا عليه لذكر ذلك، أساسا يكفيه فخرا في ذلك أن يقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نصبني للخلافة. بل مو فقط أنه نحن لا يوجد عندنا دليل على الخلافة، عندنا دليل على عدم الخلافة وعلى عدم نصبه للإمامة والخلافة. فلهذا في قضية إبلاغ سورة براءة إلى المشركين في مكة، عندما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث الأول نزل جبرائيل وقال أرجعه وابعث أمير المؤمنين، ابعث علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب بإبلاغ الرسالة إلى مشركي قريش. عندما كان النبي مريضا وعلى فراش الموت فتصدى الأول للصلاة في محرابه، خرج إليه ورجلاه تقطان الأرض من المرض. هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستطيع المشي، وخذ بإبطائه وأدخلوه إلى المسجد فأخذه من ردائه وأرجعه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا إشكال ولا شبه أنه كان يعلم أنه يريد هذا بعد ساعات الوفاة، يريد أن يتنصب للخلاف، لا أقل كان يبدي تأييده. حتى لا نقول أنه يبدي نصبة يبين نصبة، يبدي تأييده لهذا المطلب، كما أنه ورد بأن الإمام قدس سره السيد الخميني رحمة الله تعالى عليه أنه صحيح لم ينصب أحد بعده، ولكن هناك قرائن وشواهد تؤيد أنه رضي وأيد بأن يكون سيد خامنئي آية الله سيد خامنئي أن يكون خليفة وإمام المسلمين. محذورة كذا صحيح لا يحصل، ولكن لو تظهر بالفقراء شواهد تؤيد هذا المطلب لا محذورة. نحن عندنا شواهد وقرائن وأدلة تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يره صالحا لهذا المقام. لهذا يقول أنه لو كان منصوصا عليه لذكر ذلك وادعاه في حال بيعته أو بعد بيعته أو قبل بيعته، إذ لا عطر بعد عرس. الإنسان الذي يحتاج، وهذا مثل يضرب، الإنسان الذي يحتاج إلى العطر يحتاج إليه في العرس، أما إذا فات العرس وانتهى قبل احتياج إلى العطر. وأنت الذي كنت تريد أن تكون إماما للمسلمين كنت تحتاج إلى إظهار هذا النص في حال البيعة، قبل البيعة، بعد البيعة، لكنه لم يدعي ذلك فلم يكن منصوصا عليه. الوجه الثالث أنه لو كان منصوصا عليه لكان استقالته من الخلافة في قوله أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم هذه معصية منه، مع أنه قال ذلك، قال مرارا أقيلوني فلست بخيركم وعلي عليه السلام فيكم. وهذه من شاء ماذا؟ من شاء روايات وردت عن النبي، من قبل بهذا المضمون، من قبل زعامة قوم، إمامة قوم، ويوجد فيهم من هو أعلم منه فليتفوق كما مقعده من النار، مضامين بهذا المعنى. وملتفت إلى هذه الرواية، يعلم أن أقواكم علي، أعلمكم علي، أنا مدينة العلم وعلي بابها. ذاك أبو هريرة قال معاوية هم كان حيطانها جدرانها إلى آخره. روايات موضوعة موجودة فيها. يذكر الشيخ محمود أبو رية رحمة الله عليه، الشيخ محمود أبو رية من علماء الشيعة، كان من السنة ولكنه استشيع، وعندما استشيع قتلوا ابنه وكسروا يده في مصر. له كتاب الإخوة شيخ المغيرة، وهو من كتب المهمة في تحقيق شخصية أبي هريرة. طبعا أنا أنقل تشيعه نقلا عن أستاذنا سيد محمد تقي الحكيم صاحب الأصول العامة الفقه المطارف، كان من أصدقائه، كان يقول هو من الشيعة ولكن يخاف أن يعلن تشيعه في بصر، لأنه فقط علموا أنه يميل إلى الشيعة قتلوا ابنه وضربوه إلى أن كسروا يده. أقيلوني فلست بخيركم وعلي عليه السلام فيكم. يقول لو كان منصوصا عليه لكان استقالته من الخلافة من أعظم المعاصي. لماذا؟ إذ هو رد على الله وعلى رسوله فيكون قادحا في إمامته، لأنه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد آتاكم خلافة الأول، كيف تستطيع أن ترد ذلك عنه؟ الوجه الرابع أنه لو كان منصوصا يعني عليه، لما لو كان منصوصا عليه، هاي لما متقدمة غير محلها، لو كان منصوصا عليه لما شك عند موته في استحقاق الخلافة، وقد شك فيها روايات كثيرة أنه يعتذر أنه لا يكون لا لم يكن يعلم أنه لو لم يكن يقبل هذا المعنى لكان أفضل منه، وأن الثاني هو الذي خدعه بذلك. الإخوة يراجعون إلى روايات التاريخ ويقرؤوها بحيادة، يعني يفترضون أنفسهم لا هم من الإمامية ولا هم من العامة حتى يعرفوا ما هو التاريخ، لعلنا على خطأ على ضلالة عن الإمام، لعلنا على خطأ لا بد أن نثبت هذا بالدليل، وأنت في المقابل لعلك على صواب ولعلك على خطأ. احتمل هذا الاحتمال، ابحث في التاريخ، انظر في كتب المتقدمين، لا تنظر الى الكتب المذهبيه لترى ما ترى. يقول لو كان منصوصا عليه لما شك عند موته في استحقاق الخلافه، لكنه شك حيث قال يا ليتني كنت سالت رسول الله هل للانصار في هذا الامر حق، لانه هو منع الانصار من هذا السقيفه، قال ليس للأنصار حق في هذا وإنما الحق للمهاجرين. لهذا وقعت تلك القضية المعروفة في السقيفة وقتل فيها من قتل إلى غير ذلك. هل للأنصار في هذا الأمر حق أو لا؟ الوجه الخامس أنه لو كان منصوصا عليه لما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج مع جيش أسامة بن زيد، هذا دليل آخر على أنه لم يكن هو المنصوص عليه، وإلا لو كان هو المنصوص عليه ورسول الله يعلم أن وفاته قريب، أن موته قريب، التحاقه بالرفيق الأعلى قريب، فكيف يخرجه إلى جيش مع جيش أسامة ويبقي عليا؟ وكان يخرج عليا ويبقي الأول. وأساسا في كثير من الروايات ورد هذا، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، وكل الذين تولوا الخلافة بعده مشمولين بهذا الأمر. لهذا كثير يتصور أن الإمامية عندما في بعض كتبهم كلماتهم يوجد لعن لهؤلاء، أنه هذا ابتداع بدعة منهم في الدين، ليست بدعة. أول من لعنه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. راجعوا التاريخ أنتم، انظروا فيه، تجدون أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما أوتي من قوة أراد أن يخرج هؤلاء، لأنهم كان يعلم أنهم رأس الفتنة بعده، فلهذا أراد أن يجعل الخلافة بلا فتنة. هؤلاء يكونوا في حرب، يكونوا خارج المدينة، فتستقيم الأمور لإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، عندما يرجعون يجدون أن الأمر قد انتهى، ولكنهم عرفوا بذلك. كتاب جيد يكتبه عبد الله العلايلي في كتابه الحسين، سأل الحسين بن علي، من كتب الجيدة. طبعا الكتاب لا يرتبط بالحسين، وإنما يرتبط بالتاريخ قبل الحسين، عشان يذكر أن الأول والثاني كان لهما حزب قبل وفاة النبي، أن الزبيريين كان لهم حزب، أن العلويين كان لهم حزب، أحزاب سياسية متعددة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن تعمل تحت الخفاء. الحسين سلام الله عليه تحت مؤلف عبد الله العلايلي، وهو من محققي علماء السنة، من العلماء واقعا، كتابه مو كتاب تاريخي وانما كتاب تحقيقي، ان الاحزاب السياسية التي تشكلت قبل النبي، قبل موت النبي، ما هي، وانه هذه الاثار التي وجدناها بعد موت النبي، هذه كانت كل حزب بما لديهم فرحون، هذه احزاب كانت متشكلة ولها خطوط الاصلية. يقول انه لما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله بالخروج مع جيش أسامة بن زيد، لأنه صلى الله عليه وآله كان عليلا وقد نعيت إليه نفسه، حتى قال نعيت إلي نفسي ويوشك أن أقبض، لأنه كان جبرائيل يعارضني بالقرآن، يعني ينزل إلي بالقرآن كل سنة مرة، وأنه عارضني به أي بالقرآن هذه السنة مرتين، والحال هذه، والإمام هو أبا بكر، لما أمره، والإمام هو أبو بكر لما أمره بالتخلف عنه، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم، أبي شنو عندكم أنتم؟ فلو كان والحال هذه والإمام هو أبو بكر لما أمره. حتى لا، الكلام أنه لما أمره بالتخلف عنه، بالتخلف أحسنتم، بلي أحسنتم، لما أمر، وأنا راح ذهني أنه التخلف عن جيشه وسام، شفت العبارة لا تستقيم، بلي، والحال هذه والإمام هو أبو بكر لما أمره بالتخلف عنه، يعني بأن يترك المدينة ويخرج مع أسامة بن زيد، لكنه صلى الله عليه وآله حتى على خروج الكل ولعن المتخلف. راجعوا كتاب بلي كتاب المراجعات وكتاب النص والاجتهاد لعبد الحسين شرف الدين، من الكتب المهمة في هذا الباب، خصوصا كتاب المراجعات، يذكر المصادر السنية التي ذكرت لعن المتخلف عن جيش أسامة حتى على خروج الكل ولعن المتخلف وأنكر عليه لما تخلف عنهم، يعني عن جيش أسامة. الوجه السادس وهو الوجه الأخير أنه لا واحد من غير علي. فإذا ثبت أن المنصوص عليه ليس هو الأول، وليس غير الأول أيضا قطعا، لأنه لم يدعى لغيره ذلك. إذن المنصوص عليه من هو؟ الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. قال أنه لا واحد من غير علي من الجماعة الذين دعيت له الإمامة كالثاني والثالث مثلا يصلح لها أي للإمامة، فتعين هو عليه السلام. أما الأول يعني أنه لا واحد من غير من الجماعة ادعيت لهم الإمامة، فلأنهم كانوا ظلمة. لماذا؟ لأنهم كانوا كفار ومشركين قبل إسلامهم، قبل إيمانهم بالإسلام، ولا ينال عهدي الظالمين كما بيناه في البحث السابق. فلأنهم كانوا ظلمة لتقدم كفره فلا ينالهم عهد الظالمين لقوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين. وأما الثاني وهو تعين الإمام لها